بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 150. هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بسنوج التصويت، سبحوه بسنوج الهتاف، كل نسمة فلتسبح الرب. هللويا. ختام مزامير الطبعة البيروتية، المزمور 150. بقالنا سنة وتسعة أشهر في رحلة مع سفر المزامير، النهاردة بنعمة المسيح ختام الرحلة. اجتازنا في المزامير تعليم ودروس، اجتازنا ديئات وتجارب، إنما الشيء الرائع إن كل دوت كان بيقود إلى تسبيح ربنا. ففي الحقيقة سفر المزامير من أكثر الأسفار اللي بتثري العبادة والصلاة، واللي بتغذي حياة الفرح وحياة التسبيح بربنا. فهو ختام مزامير الطبعة البيروتية المزمور 150، ختام مزامير التهليل، لأن قلنا آخر خمس مزامير من المزمور 146 لغاية المزمور 150 بيبتدوا بهللويا وبينتهوا بهللويا، فهو ختام لمزامير التهليل. لما ندخل جوه المزمور نلاقيه هو قمة التسبيح لله، 11 مرة في عدد الآيات الصغيرة ديت، 11 مرة المرنم يدعونا لتسبيح ربنا. حلو انه ختام سفر المزامير التسبيح، وكأن ربنا عايز يقول لنا انه بيحول كل الامور لفرح والتسبيح. بعد ما مرينا بأنين، بعد ما شفنا ضعفات، بعد ما شفنا اوقات تخلي، انما كل ده في الاخر بينتهي بمزامير التهليل، انه ربنا عايز يقول لنا انه ربنا بيحول كل ما يحدث في حياتنا لسبب تسبيح وسبب فرح وسبب تهليل بربنا. المزمور هو دعوة لكل نسمة، كل إنسان حي، كل نفس الكائن بياخده، مع كل نفس بيدعونا المرنم إنه نسبح الله. المرنم جمع كل آلات التسبيح اللي معروفة في العصر دوت، سواء كانت في وسط إسرائيل أو في وسط الأمم، وبيستخدم كل آلات التسبيح ديت علشان يقدم تسبحة لله. هو مزمور صغير لكنه قمة التسبيح في سفر المزامير. واللذيذ انه في المزمور ده نحس ان المرنم بيجري، يعني يختصر كلمتين عشان يقول سبحوا الله، كلمتين وسبحوا الله كل شوية، يعني يبتدي المزمور سبحوا الله في قدسيه سبحوه، وبعد كده يقول له كلمتين في فلك قوته سبحوه، على قواته سبحوه، حسب كثرة عظمته سبحوه. يعني واحد بيجري في كلمات صغيرة علشان يصل لكلمة التسبيح أو كلمة التهليل لربنا. أيضا في ترتيب الآخر خمس مزامير دول اللي هم مزامير التهليل، المزمور 146 سبح يا نفس الرب، النفس بتسبح ربنا. المزمور 147 سبح الرب يا أورشليم، كنيسة بتسبح ربنا. المزمور 148 هللوا يا سبحوا الرب في السماوات، وزي ما شفنا المزمور دوت بيدعو كل الخليقة العاقلة وغير العاقلة، شفنا خمس خوارس لو تذكروا بيشتركوا في التسبيح لله، فهو بيدعو كل الخليقة انها تسبح ربنا. المزمور 149 يقول ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبا في الشعوب لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بقيود بقبول من حديد، تسبيح النفس التقية يوم الدينونة، لما بتشوف قصاص ربنا من الأشرار. طيب النهاردة المزمور 150 تسبيح الأبدية، يبقى تسبيح النفس وبعد كده تسبيح الكنيسة وبعد كده تسبيح كل الخليقة، وبعد كده تسبيح النفس التقية في يوم الدينونة. طب بعد يوم الدينونة ندخل للأبدية، فيجي المزمور 150 تسبيح الأبدية. المزمور 150 بيمثل حالنا في السماء، غاية الله من الخلق زي ما قال معلمنا بولس في أفسس، لتدبير ملء الأزمنة. حكمة ربنا من كل الأزمنة ديت، إيه الغاية من كل الأزمنة، من كل الخلقة كل دوت؟ في الآخر تدبير ملء الأزمنة لكي يجمع كل شيء في المسيح، ما في السماء وما على الأرض، إن كل الخليقة في السماء وفي الأرض تشترك في التسبيح لله. فبقى المزمور بتاع النهاردة، المزمور 150، هو زمن رد كل شيء، زي ما قال عنه معلمنا القديس بطرس في العظة بتاعته، عتق الخليقة. ابونا ادم لما غلط اخطا، اخضع الخليقه للبطل للشيطان، فبقت الخليقه من سقوط ابونا ادم، الخليقه يعني البشر والمخلوقات حتى المخلوقات غير العاقله، بقت الخليقه بتئن وتتمخض. المزمور 150 الخليقه بتعتق من عبوديه الفساد، اللي هي قال عنها معلمنا القديس بطرس ازمنه رد كل شيء، ترجع كل حاجه للأصل أو للصورة الأولى اللي ربنا خلقها من أجل أزمنة رد كل شيء. عشان كده علق الرائع غرغوريوس الناطق بالإلهيات على هذا المزمور، قال بعد ما دخلت الخطية وعمل التفكك في الخليقة، في المزمور ده بنشوف انسجام تام، الكل بيشترك في التسبيح لله. وعلق القديس غرغوريوس هذه هي النصرة الأخيرة. عشان كده مزمور مفرح جدا. رائع بقى انه سفر المزامير بدا المزمور الاول ربنا بيبارك الانسان التقي، طوبى للرجل الذي لم يسلك ولم يجلس، اول مزمور ربنا بيطوب الانسان. طيب اخر مزمور بتاع النهارده المزمور 150 الانسان بيبارك ربنا، يبقى حلو بدا سفر المزامير الله يبارك الانسان، انتهى سفر المزامير الإنسان بيبارك ربنا. دي قصة كتابنا المقدس من تكوينه لرؤياه. سفر التكوين ربنا خلق الإنسان، طيب إيه غاية الخلقة؟ هذا الشعب جبلته لمجدي يحدث بتسبيح، ربنا خلينا علشان نسبح الله. طيب في النص بقى دخلت الخطية وعملت شوية اللخبطة دول، رجعت في ختام سفر الرؤيا الخليقة مجتمعة كلها تحت قيادة رأس واحدة، قيادة واحدة هي المسيح، يجمع فيه كل ما في السماء وعلى الأرض، كلها بتشترك في تقديم التسبيح لله. فبقى إيه؟ سفر المزامير ملخص الكتاب المقدس، الله خلق الإنسان مطوب، انتهى الأمر إنه الإنسان في الأبدية كلها بيسبح ربنا، المزمور 150. أيضا ملحوظة أخرى على المزمور بتاع النهاردة، إحنا زي ما قلنا قبل كده المزمور 148 والمزمور 149 والمزمور 150 دول بيمثلوا الهوس الثالث، تسبيحة الكنيسة كل يوم، وكأن الكنيسة بتعيش الأبدية وإحنا على الأرض. اليوم بنكتاس في تعب وألم وضيق وتخلي وضعف وسقطات، لكن بنيجي في تسبيحة نص الليل نسبح ربنا. صورة الإنسان على الأرض في ضيقات، في تعب، في ألام، في سقوط، في قيام، لكن في النهاية كل دوت حيقول في الآخر لتسبيح ربنا. فحلو أن الثلاث مزامير دول هما تسبيحة الكنيسة كل يوم في تسبيحة نص الليل الهوز الثاني. أيضا المزمور 150 هو تسبيح الكنيسة أثناء التناول، قمة فرحة الكنيسة في وقت التقسيم بتاع جسد ربنا. التقسيم ده يعني ده احنا كل واحد بياخد نصيبه في الميراث، نصيبه في الورث، عشان كده اسمها صلاة القسمة او اسمه التقسيم او اسمه التوزيع. فاثناء التناول اثناء التقسيم دوت اروع صور تهليل الكنيسة في الوقت ده، فاختارت الكنيسة انها ترتل هذا المزمور بالذات، اكتر مزمور يعبر عن قمة الفرح بربنا، المزمور 150. أيضا ملحوظة أخرى على المزمور ده، زي ما بقولكم أن المرنم استخدم كل الآلات الموسيقية اللي بيعرفها إسرائيل واللي من خارج شعب إسرائيل، تقريبا ذكر 7 آلات موسيقية، البوق، الرباب، العود، الدف، الأوتار، المزمار، السنوك، كل أدوات التسبيح ديت بيسبح بها ربنا. طيب هنا طبيعي بيجينا بقى السؤال، طيب النهاردة في الكنيسة، في الحقيقة القديس إكليموندوس السكندري في القرن الثاني، في القرن الثاني قال إن الكنيسة لم تستخدم الأدوات الموسيقية في عصره. يبقى الكنيسة رغم أن المزمور ذكر كل الآلات الموسيقية اللي كانت معروفة في الوقت دوت، لكن القديس كليمنطس قال لنا أن الكنيسة في القرن الثاني ما كانتش بتستخدم الآلات الموسيقية. قال لنا القديس كليمنطس في كتاب المربي إيه الحكمة في كده؟ قال سببين. السبب الأولاني أنه الآلات دي بتستخدم في الحرب، نمرة اثنين الوثنيين بيستخدموها في حفلاتهم، والحفلات بتاعت الأمم الوثنية كانت كلها يعني صفة أساسية فيها الخطية والوحشة، فالكنيسة ناءت بنفسها أنها تستخدم أدوات العالم ديت. وأيضا أكد نفس الأمر ذهبي الفم في القرن الرابع، قال أن ربنا سمح لإسرائيل أن يستخدموا الآلات الموسيقية لكن ما سمحش لينا احنا في الكنيسة. ليه؟ قال لأنه إسرائيل كان في حال طفولة روحية. إيه الطفولة الروحية؟ إن بيبصوا لعبادات الوثنيين، الوثنيين بيستخدموا الآلات الموسيقية، فلألا في ضعفهم الروح ينحرفوا تجاه العبادات الوثنية، فربنا قال لهم طب استخدموا آلات التسبيح ديت في العبادة. فربنا سمح إنه إسرائيل يستخدم الآلات الموسيقية بسبب الطفولة الروحية اللي كان فيها شعب إسرائيل. طيب يكمل ذهبي الفم، امال احنا النهارده في الكنيسه؟ قال احنا بنسبح الكنيسه باعضاء الجسد. الكنيسه ما تعرفش تسبيح الا بالحنجره بالصوت، بخلاف هذا الكنيسه لا تسبح، كل اعضاء الجسد بتشترك في التسبيح. يقول ذهبي الفم العين بالنظره المضبوطه بتشترك في التسبيح، اللسان بالترنم بيشترك في التسبيح، الودان لما ما نقبلش كلام اللهو وكلام الدنس بتاع العالم يبقى ودنا بتشترك في التسبيح لله. الفكر لما ما نفكرش في افكار شريره بقى فكرنا بيسبح ربنا. الرجلين لما ما تجريش لاماكن الشر والخطيه يبقى رجلنا بتسبح ربنا. الايد لما نستخدمها في العطاء وليس في العنف يبقى ايدينا بتسبح ربنا. ده تعليق ذهبي الفم على استخدام الموسيقى في الكنيسه، فقال ان الكنيسه بنقدم اعضائنا هي آلات التسبيح لله. يبقى الخلاصة يا أحبة أن إحنا في العهد الجديد أعظم تسبيحة نقدمها ربنا القلب الفرحان بربنا، هذه التسبيحة. فبقت التسبيحة مش موسيقى، مش صوت، لكن قلب فرحان بربنا. القلب الفرحان بربنا هو ده التسبيح. التسبيح مش أن إحنا نقول ترتير، التسبيح مش أن إحنا نقول لحن، احنا نقول ده بس نابع منين؟ مش مجرد ان انا بقول ترتيلة او ان انا بقول لحن او كلمات منظومة يبقى ده تسبيح. التسبيح في حقيقته وفي جوهره وفي اساسه قلب فرحان بربنا. القلب اللي فرحان بربنا ده قلب بيسبح، فبقى جوهر التسبيح القلب الفرحان. بنستخدم كل طاقات النفس في التسبيح، النفس ننفخ فيه بالمزمار ده في المزمور، الأصابع بنحركها على الأوتار، الإيد بتضرب الصنوب زي ما هنشوف، الرجل بترقص. بس زي ما شفنا بقى كلام زي بالفم، كل ده بقى بالمفهوم اللي إيه؟ بالمفهوم الروحي. إيه أقسام المزمور؟ المزمور صغير عبارة عن 6 آيات، الآية 1 و2 تسبيح الرب، الآية 3 لغاية 5 آلات التسبيح، الآية 6 المسبحون. يقول في الآية الأولى هللوا يا سبح الله في قدسه. قدسه مكان قدسه، مكان العبادة، نسبح ربنا في المكان اللي بنعبد فيه الله. طبعا ربنا موجود في كل مكان، لكن ربنا له حضور خاص في بيته، لذلك قال لنا ربنا يسوع حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي أنا بيت فين؟ بيت فستق. فقدس ربنا مكان العبادة، الكنيسة، المخدع، السجن، أي مكان يوجد فيه الإنسان يرفع قلبه لله يتحول لقدس لله، مكان للعباد. وطبعا القمة تبقى فين؟ تبقى في السماء. سبحوا الله في قدسه. في ملحوظة على المزمور، المرة الوحيدة اللي كلمة الله جات في المزامير كلها بكلمة إيل، ما قالش يهوى، دي المرة الوحيدة في المزمور 150. ليه؟ لأن يهوى ده الله اللي دخل في عهد مع شعبه إسرائيل، لكن إيه دوت مين اللي هيشترك مع ربنا في التسبيح أو هيسبح ربنا في السماء؟ دي كل الخليقة مش بس اليهود. فلذلك الموضع الوحيد اللي في سفر المزامير استخدم فيه لفظ إيل، سبحوا إيل في قدسه، لأن اللي هيسبح في السماء زي ما بقول لكم كل الخليقة، كل المؤمنين بالمسيح. هللوا يا سبحوا الله في قدسه، ممكن نفهمها بمعنى آخر، مش بس مكان العبادة لكن قدسه يعني في قداسته. سبحوا ربنا على قداسة الله. الله قدوس، كلمة قدوس يا أحبة يعني الله متفرد، ما تمسكلوش عيبة، أدي معنى كلمة قدوس بلا عيب، ما فيش أي غضن في أفكار ربنا أو في معاملات ربنا أو في أعمال ربنا، أدي معنى كلمة قدوس، إنه بلا عيب، منزه مرتفع عن كل ما هو أرضي، لأن الأرض تملي فيها الضعف، فيها الخطية، فيها الدون. لا، الله منزه عن كل ما هو في ضعف، أدي معنى كلمة قدوس. فالمرنم بيقول لنا سبحوا الله في قدسه، يعني نسبح ربنا في القداسة إلا الله بيحيا فيها. نسبح في القداسة إنه زي ما الملائكة بتسبحه بنقول له قدوس، إنه بنسبح ربنا اللي بلا عيب، اللي بلا ضعف، اللي منزه عن كل ما هو أرضي، أو نسبح ربنا في قداسته زي ما قال لنا الكتاب نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة. لما إحنا نحيا في حياة القداسة إحنا بنسبح ربنا، عشان كده قال له في المزمور لبيتك ينبغي التقديس يا رب طول الأيام. فنحيا في حياة القداسة، ودي اللي احنا بنصليها في ربنا الذي بنقول لربنا ليتقدس اسم. طب هو اسم ربنا ناقص قداسة؟ لا، يتقدس في حياتنا احنا، تبقى حياتنا احنا تتناغم مع قداسة ربنا. اهو ده التسبيح لله في قدسه. لذلك لا يسبح الله الا من يحيا في القداسة. الله قدوس، طب يبقى اللي يسبحه يبقى عايش في القداسة. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا ما أنتم أيضا قديسين. سبح الله في قدسه، أيضا قدسه مجرد اجتماعنا إحنا المؤمنين، إحنا لما بنجتمع مع بعضنا بقينا قدس للرب، ربنا يحل في وسطنا. فاجتماعنا كده وذكرنا الاسم الرب إحنا بنسبح ربنا في قدسه. دي الطبعة البيروتية. في الإبتي بقى زي ما إحنا متعودين نسمعه في التسبيحة أو في التوزيع في القداس، سبحوا الله في قديسيه. يعني إيه سبحوا ربنا في قديسيه؟ بنسبح ربنا من أجل اللي عمله ربنا في البشر، إنه جعل من البشر من الجبلة التراب قديسين. فإحنا بنسبح الله في قديسيه، بنسبحه إنه صنع، إنه جعل لكي نكون قديسين وبلا لوم أمامه في المحبة. فبنسبح ربنا اللي عمل مننا قديسين. أيضا بنسبح ربنا اللي ساكن في قديسيه. تحتمل المعنى إيه؟ يبقى سبحوا الله في قديسيه، بنسبح ربنا اللي جعل من الجبلة التراب قديسين. حبايب ده شيء فائق. ده الكتاب يقول إلى ملائكة ينصب حماقة، فكان بالأولى سكان بيت ممطين زي ما قال أيوب. تصوروا بقى اللي الملائكة غير طهرة أمامه، جعل من البشر اللي لابسين أجساد ترابية جعل منهم قديسين. سبح الله في قديسيه، يستحق الله التسبيح إنه جعل مننا قديسين. أيضا سبح الله في قديسيه، إنه بنسبح ربنا اللي ساكن في قديسيه. يبقى إحنا لما بنعمل تسبيح أو تمجيد للقديسين أحبة، إحنا نمرة واحد بنسبح الله اللي جعل من أمنا العذراء هذه الأيقونة في القداسة وفي الطهارة وفي المحبة وفي الاتضاع. نمرة اثنين بنسبح الله اللي ساكن في أمنا. لذلك لما بنسجد قدام أيقونة العذراء، احنا مش أولا لا احنا لا بنسجد لخشب ولا احنا بنسجد لإنسانة، لا احنا بنسجد لله اللي ساكن فيها. يبقى بقى التمجيد يا أحبة حتى اسمه تمجيد. طب التمجيد لمين؟ التمجيد لربنا. طب لما نقول تمجيد أبو سفين، احنا بنمجد الله اللي عمل من أبو سفين قديس، بنمجد الله اللي ساكن في أبو سفين. سبحوا الله في قديسيه. أيضا ممكن أخذها بمعنى آخر، سبحوا الله في قديسيه، يعني نقف في وسط قديسيه ونسبحه. يبقى احنا لما بنسبح حبايب احنا وقفين في وسط جوقة من القديسين. شغلة القديسين يسبحوا ربنا، لما انا بسبح يبقى بقيت انا واقف وسطيهم. كلنا بنقدم تسبيح لله، سبحوا الله في قديسيه. بقية الآية الأولى يقول سبحوه في فلك قوته، نسبح ربنا على قوته الإلهية اللي ظهرت في خلقة الفلك. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. سبحوا الله في فلك قوته، الفلك أظهر قوة ربنا. طبعا يا أحبة يعني لا يمكن حصر المجرات، لكن يعني آخر عدد وصلوا له 100 مليون مجر، وكل شوية يزيدوا، يكتشفوا تلسكوبات أكثر قدرة، يكتشفوا عدد أكثر. عشان كده ربنا قال لابونا ابراهيم عد النجوم ان استطعت. يستحيل مهما اوتي الانسان من علم انه يحصي النجوم، لانه ربنا قالها لابونا ابراهيم مش هتتعد فعلا. يعني لا يمكن، بقول لكم 100 مليون مجره، المجره دي احنا المجموعه الشمسيه بتاعتنا التسعه دول مجموعه وسط مجره. يعني تتخيلوا يعني بيروحوا المريخ وبيقولوا انه حيكون في حياة ميبي، لكن انا عن يقين انه مش هيبقى في حياة في اي كوكب اخر من الارض، ده قرار الشخصي، لكن يجي القضية يوجد في حياة يوجد فيه، ما مش هتفرق معنا في حاجة. لكن يعني بصوا احنا قاعدين نلف ونحر وندور في ايه، في شوية تسع كواكب بتوع المجموعة الشمسية. طب دول ايه؟ دي مجموعة وسط مجرة اسمها مجرة درب اللبان. طب عندنا من المجرة دي بقى كام؟ 100 مليون مجر حاجة. طب وكل دول واقفين ساكتين، كل دول بيلفوا وبيتحركوا بسرعات رهيبة وكل واحد في مداره، ايه العجب دوت؟ ايه القدرة الالهية دي؟ لكونه شديد القدرة لا يفقد منها احد. كل يوم كده في وقت الغروب ربنا ايه زي راعي يفتح باب الحظيرة ويروح مصرح لايه الغنم، اهو ربنا يفتح الباب بتاعه ويروح طالق النجوم في 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 في, في القبة الزرقاء ديت، تلاقيهم طالعين كده زي ايه زي غنم كده، الدنيا يزيدوا 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 كل ما الدنيا تليل، ها ويلفوا ويجي اخر النهار يروح لممهم مره تانية. نطلع الصبح ما نلاقيش ولا تشرق الشمس، طبعا ما بنشوفش الكواكب والقمر اللي هم الحكم الليل. طب في واحده راحت منهم، لكونه شديد القدره لا يفقد منها احد. ايه دوت؟ الامر يستحق ان احنا نسبح ربنا. بقول لكم حبايب العدد اللانهائي دوت من الكواكب، بس يا دوبك هو في كوكب واحد الارض اللي بيسكن فيها البني ادم. طب وبقيه الكواكب؟ لا ما فيهاش بني ادمين. انا واثق ما فيهاش بني ادمين. وما ربنا خلقها ليه؟ خلقها عشان الانسان يشوفها يسبح ربنا. سبحوه في فلك قوتي. شوف الفلك دوت فعلا ايه قدرة ربنا دي، ايه عظمة ربنا. طب عملتها ليه يا ربي؟ عملتها علشان اظهر فيها قوتي قدرتي حكمتي سلطاني، عشان اخليك يا انسان تبص لها فتعطي المجد لله. سبحوه في فلك قوته. الكلمة بقى كلمة فلك هنا في المزمور هي نفس الكلمة اللي وردت في تكوين 1:6 بس ترجمت جلد، لذلك الترجمة القبطي سبحوه في جلد قوته، الجلد اللي هي طبقة الغلاف الجوي. طيب الجلد يظهر قوة الله؟ حبايب كل الغازات اللي موجودة في الغلاف الجوي دي كانت في بطن الأرض، وكانت الأرض مغمورة في المية. ربنا قال إيه بكلمة؟ ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه. يبقى الارض مغموره بالميه، راح طلع من بطن الارض غازات، الغازات دي وهي طالعه راحت رافعه شويه ميه فوق وخلت شويه ميه محوطين في الارض. بقى الجلد الغلاف الجوي فاصل بين مياه تحيط بالكره الارضيه وبين مياه السحب. ده طلعت ازاي الغازات ديت ورفعت جزء من الميه كده فوق؟ كلمه الله. سبحوه في جلد قوتي. نمرة اتنين الجلد طبقة الغلاف الجوي دي بتحمل كميات من الصحب دي المية اللي ربنا استخدمها في انه يغرق الارض في الطوفان. لما ربنا قال ليكن جلد فطلعت الغازات دي وراحت مخلية طبقة بخار مية بتحيط بالكرة الارضية من كل جانب. دي الارض في بداية خلقتها. فلذلك كانت الارض كلها ليها مناخ واحد. ليه؟ طبقة بخار مية محوطة بكل الارض، بقت الارض عاملة زي الصوبة بتاعت الزراعة. شوية الهواء دول شايلين كمية مية. لما ربنا فتح طاقات الغمر العظيم المية دي كانت كافية انها تغطي كل الارض حتى قمم الجبال. طب كمية المية دي مين اللي شايلها؟ كان شايلها الجلد. سبحوه في جلد قوتي. ايضا الجلد في قوة ربنا. طبقة غازات اللي مننا يعني عنده فكرة شوية عن طبقات الغلاف الجوي هي شغالة زي فلتر عشان تحجب عننا الأشعة الضارة اللي جاية من الفضاء الكوني الشاسع دوت بما فيها الشمس طبعا. عملهم ربنا علشان يبقوا زي فلتر يفلترلنا الأشعة. لذلك لما حصل ثقب في طبقة الأوزون، طبقة الأوزون دي طبقة من ضمن طبقات الغلاف الجوي، فبادت فيه أشعة ضارة بتصل للأرض، بيقولوا بعض من الأمراض السرطان الجلد بسبب هذا النوع من الأشعة. فإيه ده؟ إيه عظمة الله دي؟ سبحوه في جلد قوتي. أيضا الجلد ربنا حط فيه نسبة الغازات بشكل عجيب جدا، الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون وبخار المية. الغلاف الجوي نسبة الأكسجين للنيتروجين 1:4، ما ينفعش كانت تبقى 1.5 ل3.5 أو ل4 أو لازم تبقى 1. ليه؟ لو كان نسبة الأكسجين زادت، تخيلوا كده لو أنا ولعت عود كبريت الهواء يروح مولع نار. طب ليه أنا مولع؟ طب الهواء فيه أكسجين. طب ليه الأكسجين ما بيولعش اللي في الجو؟ أو ما نسبته للنيتروجين 1:4، فما ما 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 يمسكش النار، ما تمسكش في الجو. وهي دي النسبة اللي تحفظ عدم احتراق الهواء. ايه ده؟ ايه وده؟ ايه يا حبة ده؟ بكلمة ليكن جلد طلعت كمية ابخرة، او ابخرة يعني غازات يعني عموما يعني في حالة غازية بالنسبة ديت. سبحوه في جلد قوتي. ايضا حط ربنا جوه الارض. احنا قاعدين نستنشق اكسجين، طب ما هيخلص وبنطلع ثاني اكسيد الكربون. حط مصانع، هي النباتات اللي موجوده في الارض عشان تحفظ باستمرار نسبه الاكسجين ونسبه ثاني اكسيد الكربون في الجو. ايه ده يا حبايب؟ ايه ده؟ يعني احنا قاعدين نستنشق في اكسجين، طب ما هيخلص وبنطلع في ثاني اكسيد الكربون. طب ما الجو في الاخر حبس ثاني اكسيد الكربون. فاكرين زمان لما كنا في العلوم ولا شايف الاوضه ومش عارف ولع؟ طبعا كنت انتوا لسه احنا اكبر منكم بكتير يعني. ها جاز ما كانتش عندكم الحاجات دي، وتولع لمبه جاز. هتعرف لمبه الجاز انا ما شفتهاش. ها تبص تلاقي اللي موجودين داخله ليه؟ ثاني اكسيد الكربون ملى المكان. طب احنا قاعدين طول النهار نتنفس، طب ما ثاني اكسيد الكربون لا، يروح ربنا حاطط نباتات تروح واخده ثاني اكسيد الكربون ومطلع لنا اكسجين. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ربنا ده يا حبايب؟ ايه العظمه؟ ايه العظمه الالهيه ديت؟ سبحوه في جلد قوتي. نبص للجلد نسبح ربنا. طب ده حبايب يعني احنا من اعدادي ولا حاجه؟ الكلام اللي انا بقوله ده احنا درسناه في اعدادي ايامنا يعني. طب واحنا بنعرف ايه بقى؟ حتى العلماء ما عرفش حاجه. طب كلمتين اللي عرفناهم دول في اعدادي يعني بص الواحد لما بيقعد يفكر فيه مع ربنا، امال بقى لما نطلع السماء ونعرف بقى حكمه ربنا وتدابير ربنا يا حبايبي بقى، ايه العجب؟ التسبيح اللي احنا هنسبح فيه ربنا، كل لما نعرف نسبح نفهم يا حبايبي. احنا مخلوقين للمعرفه، احنا ربنا خلقنا علشان نعرف، وكل ما نعرف نسبح الله، كل ما نعرف نسبح ربنا. اي حاجه الواحد بيعرفها في الارض فعلا عارف، اي مجال يعني. انا ما بعرفش حاجه احنا ولا كشور يعني، الواحد يبقى صادق مع نفسه احنا نعرف ايه يعني. بتكلم عن شخص يعني، والناس اللي درسوا بقى وتخصصوا في دراسات كل لما الواحد يعني ياخد قشرة من اللي هم بيقولوا اللي احنا بنعرف نفهمه، بيقولوا كلام كتير ما بفهمش منه حاجة، لكن القشور اللي بعرف افهمها، ايه العجب بتاع ربنا ده حبايب، ايه العجب بتاع ربنا دوت. فكل لما نعرف نتعجب من ربنا فنسبح ربنا. هنزهق في السماء؟ تزهق فين يا عم؟ تزهق فين؟ ده انت كل شوية تعرف لك حاجة تقعد بترقص فيها، ترقص نرقص قدام ربنا يدوبك بس ايه يروح معرفنا حاجة تاني، نفضل بقى طول الأبدية كده. سبحوه في جلد قوته، الآية 2 سبحوه على قواته، في الإبتي سبحوه على مقدرته، قدرة القوة الإلهية. قوة الله ظهرت أعظم ما ظهرت في الخلق. يعني ما بقول لكم ربنا عمل الخليقة دي ليه؟ إيه 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 ملايين الكواكب دي ليه اتعملت؟ احنا مش مستفيدين منها، احنا قاعدين في حتة أرض. بقول لكم حبايب لو حطينا الأرض في وسط المجرات الكونية دي حبة رملة جنب بطيخة وبرضو مش جايبة النسبة، يعني بطيخة جنبها حبة رملة، ادي الأرض بالنسبة للإيه؟ طب وإيه لازمة البطيخة دي؟ ما هي حتة الأرض اللي احنا قاعدين عليها، ما هي كفاية. لا، أنا عامل كل دوت عشان تشوفوا قوة ربنا، مقدرة ربنا. فكل أعمال الله في الخلقة كشفت قدرته، صاحب قدرة لا نهائية. كل ده اتخلق من هنا حبايب؟ من العدم، من لا شيء، ولا حاجة، مفيش مفيش. قال الله هو أمر فصار، وأمر اتخلقت بالإبداع دوت، بالتنوع الغير عادي دوت، بالتناغم ما بين الطبيعة وبعضيها حبايب، توازن البيئي. تفتكروا درسنا الحاجات دي، التوازن البيئي، في حاجات احنا نبص لها يعني ايه لازمتها، ايه لازمتها يعني الحاجة ربنا خليها احنا مش شايفين لها لازمة. طب ما يجوا العلماء يروحوا شايلين الحاجة دي من بيئة معينة، تبص تلاقي في حاجة تانية ضارة زادت. اتابي ايه الكائنات اللي خلقها ربنا دي بتعمل نوع من التوازن في البيئة، لو زودنا حاجة تبقى يعني الحاجة دي بتعيش على حاجة تانية، فالحاجة التانية دي بتتقطع وتكون ضرر للإنسان أو ضرر بالبيئة عموما. ده بكلمة حبايب، هو أمر فصار، من العدم أوجد الخليقة البديعة ديت وأوجدها بتناغم، مفيش حاجات ضد بعضيها حبايب. العلماء كل شوية يكتشفوا قوانين، مفيش قوانين ضد بعضها، القوانين كلها متناغمة مع بعض. ده بكلمة منه، ده بالنسبة للزمن، ده كلمة حبايب، ده هو يعني ربنا قال. طبعا مش ألفاظ يعني صوت وموجات صوتية، لكن يعني حكمة الله أرادت إنها تخلق، خلقت من العدم بالإبداع دوت، بالتنوع دوت، خليقة حبايب. يعني امسكوا الحيوانات، امسكوا الأسماك، امسكوا الطيور، امسكوا البشر، امسكوا بصمات الصوبع، ايه ده؟ مفيش حاجة زي التانية، مفيش ابداع حبايب، رائع ربنا، ربنا ده رائع. احنا لما بنروح بس الواحد يشوف منظر مثلا كده للأسماك، ولا منظر لنباتات، ولا مناظر طبيعية، ايه العجب بتاع ربنا ده؟ بكلمة أوجد دوت، بالتناغم، بالشكل الرائع دوت. ليه؟ سبحوه على قوة، هي قوة ربنا، قدرة ربنا كده، ربنا عايز يورينا قدرته عشان نسبحه على هذه القدرة. فأوجدها فين؟ في الخلقة، خلقة من العدم، خلقة فيها تنوع، فيها تناغم، حفظ حبايب. بقالها الحياة قد ايه؟ معرفش كحياة موجودة في الكون، ما نعرفش. اهو العلماء بيقولوا سنين، يقولوا عندناش مشكلة، بس ما نعرفش فعلا الحياة بدت امتى. وربنا حافظ بقى على الحياة وكل كائن، البيئة اللي تناسبه، الاكل اللي يناسبه، ايه ده حبايب؟ وعمرنا ما سمعنا انه في مجاعة وسط السمك، عمرنا ما سمعنا انه في مجاعة عند البهايم. ليه؟ لان ربنا هو اللي بيعتني بيه، هو اللي بيديها الاكل. فخلق من عدم، خلق في تنوع، خلق في تناغم، خلق وحافظ الخليقة. ايه ده حبايب؟ يعني مذهل ربنا ده، يعني مذهل مش يعني مفيش كلمات تعبر حبايب، يعني مفيش يعني ايه الابداع بتاع ربنا دوت. سبحوه على قواته، على مقدرته، قدرة طبعا، والعظمة طبعا كانت في الإنسان، والعظمة في تجديد خلقة الإنسان. قدرة أظهرت قدرة الله، إذا ربنا جدد خلقتنا على رأي البابا أثناسيوس رسام، رسم صورة تشوه، هو نفس الرسام، هو نفسه راح عد ما فسد في الأيقونة. طبعا احنا بالنسبة للإنسان، الإنسان كله فسد، طبيعة كلها فسد، فربنا راح مرجعها للصورة الأولى بفكر فائق، فكر إلهي فائق. زي ما قال بابا أثناسيوس، ازاي مدينة تكون بعيدة عن الملك فالأعداء بيهجموا عليها، فالملك عشان يحميها يروح نفسه الملك يسكن في المدينة ديت، فتبتدي قوات الملكية تحيط في المدينة، فتبقى دي حماية الجزء المتنائي ده من المملكة، إن بس الملك يروح. هو دي كده الطبيعة البشرية، جراح سكن فيها حماه حفظها. يعني ما يخطرش كان على فكر الإنسان، لدرجة أن البشر النهاردة لما بيقروا يعني قصة الخلاص مش قادرين يتقبلوا. ليه؟ ما هو فكر فائق، قدرة إلهية فائقة. سبحوه على قواته. كل أعمال الله أحبة، كل أعمال الله في الخلق أو في تجديد الخلق أو في العناية، ومعاملاته اليومية معانا كلها تعلن قدرة ربنا. كل أعمال الله تتسم بالقدرة، بالقوة. بصوا القوة اللي خرج بها شعبه من مصر، بصوا القوة اللي خلى شعبه فيها يهزم سيسرة، تنزل كده كتل من البرد على الجنود وملت الأرض، فبدت المركبات. سيسرة ده كان عنده مركبات، فلما اتملت الأرض من الكتل التلجية ديت، فالمركبات ما عرفتش توقف تلف، فراحوا سايبينها ونزلوا يمشوا على اليوم، راح يصير موتهم. قدرة، قدرة ربنا انه يوقف الشمس ايام يشوع. كل اعمال الله احبات سمتها اعمال تتسم بالقوة والقدرة الالهية. سبحوه على قواته. بقية الآية سبحوه حسب كثرة عظمته. ربنا بيجري آيات وبيجري عجائب كلها علشان تظهر عظمة الله. عظمة ربنا زي ما قلنا في الخلق تظهر عظمة الله، عظمة ربنا في اعتنائه بالخليقة عظمة، عظمة ربنا انه هيأ كل ما يلزم لكل كائن. طبعا هيأ قبل خلقة آدم ماشي، لكن هيأ لكل كائن ما يلزم لحياته. ايه العظمة دي؟ طب ما نساش حاجة، ما فاتتش منه حاجة. لسه النهاردة شايف فيديو جايبين ألمونيوم، جيهم على مكان كده في عش جحر بتاع النمل، وراحوا سكبين فيه ألمونيوم، وراحوا مطلعين الكتلة دي كلها وغسلوها بالمية، فبانت بقى الايه السكك بتاع بيوت النمل، شكل مذهل. يعني خدين بالكم، يعني النمل بيعمل أخاديد في الأرض كده، يعمل حفرة أنفاق وعايش فيها. فلما هم كبوا الألمونيوم، فالألمونيوم دخل وسط الأنفاق ديت، فلما طلعوا كتلة الطينة دي وراحوا غسلينها، فتبقت بقى الايه الحتة الألمونيوم ملاها دي بتاع ده. ايه ده؟ دي نملة. النملة حبايب، يعني بيوت النمل شيء فائق من الجمال الهندسي والتناغم بتاعه. دي نملة، دي نملة حبايب. إيه ده؟ يعني إيه العظمة بتاعتها؟ مين اللي علم النملة الحاجات دي؟ عظمة الله. سبحوه حسب كثرة عظمته. عظمة ربنا في تدبير الكون حبايب، الشيء اللي فائق للفكر البشري. ربنا خالق الإنسان كائن حر، كل واحد بيعمل ما بداله، ما بيدخلش ربنا في حرية إنسان خالص، لأنه هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. أدمد للإنسان حرية إرادة، لذلك أحد الأباء اليونانيين قال مجازفة اللاهوت، مجازفة إن الله يخلق إنسان حر، وفي هذه الحرية أعطى حرية يتمرد عليه وخلقه، وسايب بقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه، كل واحد يعمل اللي هو عايزه حبايب، من 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 يعني من عمق رغبته ومشيئته وإرادته. وبلايين البشر دول، وفي الآخر كل دول يصنع كل شيء حسب رأي مشيئتي. إزاي؟ ما مش عارف إزاي، ما يعني ازاي سبحوا حسب كثرة عظمته؟ هذه عظمة ربنا. بصوا حبايب، بصوا يوم الجلجس، بصوا كل واحد بيتحرك بحرية كاملة، وكل واحد له دوافعه وله أغراضه وله أهدافه من التحرك اللي بيتحركه. حنان وقيافة الحقد والغل، طب نجيب ناس شهود زور الناس دول، يعني عايزين يرضوا رئيس الكهنة، عايزين نكسب رضاهم، طيب روح اشهدوا زور حاضر عشان خاطرك ويبقى لينا واحدة عندك، ها؟ فجابوا شهود زور. ويهوذا اللي بيدور على الفلوس، والرسل اللي خافوا وكشوا، والناس اللي بتقعد تتريق على الراحة والجاية، والعساكر اللي كل اللي هممهم هنكسب من ورا القضية ديت ونعمل قرعة مين ياخد القميص. كل واحد بيتصرف بحرية كاملة ولوب دوافعه. بيلاطس، طب ما هو بيلاطس عارف يا حبايب انه يسوع بار، طلع قال لهم اني لا اجد الا في هذا الانسان. طب ما انت حكمته، طب ما تطلعه. لا، قالوا له ان اطلقت هذا فليس محبا لقيصر. اتابي بقى التاريخ ما بين بيلاطس وبين اليهود، انه كذا مرة بيلاطس ياخد موقف ضد اليهود، مثلا رفع النثر الروماني، راحوا اليهود هاجوا واشتكوا قيصر، قيصر قال لبيلاطس اسحب النثر، فكسر قدامه مرة واثنين ودي التالت. كل لما يعمل حاجة يروح يشتكوا قيصر، قيصر يقول لبيلاطس اسمع كلامه، عايزين البلد تهدى. فاليهود بقى خبص، ان اطلقت هذا لست محبا لقيصر، يعني ايه؟ يعني اعمل حسابك هتطلعه، هنروح نشتكيك تاني لقيصر، وانت عارف في المرات اللي فاتت قيصر مشى كلامنا. قال لك طب انا بقى هبقى ملطشة. فجلد يسوع واسلمه ليسلم. اهو بيتصرف بحرية كاملة. وفي الاخر كل دوت حسب رأي مشيئته. يقولوا لي ازاي ده بقى؟ يعني ازاي يا حبيب؟ يعني عارفين بلعب شطرنج؟ يعني انا بعمل كده، اه طب ما هو لو عمل كده واللعبة اللي ورا يعمل كده وبعديها يعمل كده، طب انا لو عملت كده يبقى واسمنا بنحرك كام قطعة؟ 16 قطعة وبتطلع ثغرات، يعني بدليل ان في الاخر واحد بيتغلب. امال بقى ربنا حبايب اللي مش بيحرك 16 قطعة؟ بصوا عدد البشر وكل واحد ماشي بفكره حبايب، شيء فائق لما تقعدوا تفكروا فيه، شيء لا يمكن تخيله. ايه دوت؟ عظمة ربنا، عظمته في طبطه للكون، عظمة ربنا في المواقيت حبايب. ايه ده؟ ايه بقولك حبايب؟ ربنا ده مذهل، كائن مذهل. موسى امه حطته في الصفط وحطته في النهر، استودعته بين يدي الله، فنزلت مريم خايفة على اخوها. طبعا فرعون له قصر، وقدام قصر فرعون في الحتة اللي بنت الملك بتنزل فيها. التوافق الزمني العجيب دوت، انه الصندوق يجي في الحتة اللي بتنزل فيها بنت فرعون في الوقت اللي هي نزلت فيها للنهر، ما كان ممكن الصندوق يعدي وبعد يتنزل، او يتنزل وتطلع بعد الصندوق يعدي. لا، ده درست حركة المقذوفات. تطلع حاجة ايه درسناها فين دي؟ مش عارف فين المقذوفات درسناها. فدي نازلة في نفس الوقت اللي الصفط بتاع موسى، وكما كنت ما تاخدش بالها وسط نبات الحلفاء، ما كانتش ممكن تقبلها، النبات الحلفاء ده مدريه. لا، شافته واهتمت. وبعد المواقيت ديت مين اللي ظبطها كده؟ مين اللي ظبطها كده؟ وده بقى ده احنا بنتكلم على كائن. امال بقى البشر دول بالتعداد بتاعهم، بكل واحد بدنيته، بكل واحد بيومه، وكل واحد بدقائق اليوم، يعني ده احنا مش بنرتب يعني حركة مقذوفات عشان يتقابلوا يعني في وقت معين، لا ده احنا على مدار الساعة، على مدار الدقيقة قاعد ربنا مرتب. شيء يا حبايب لا يمكن تخيله، من يعني العقل لا يمكن يتصوره، العقل لا يمكن يتصوره. ايه ده حبايب؟ سبحوا حسب كثرة عظمته، عظمة ربنا لا تستقصى، عظمة ربنا بلا حدود، عظمة ربنا في خلقة الإنسان اللي بيحمل فيه السماء والأرض، شيء فائق. ملائكة سماوية روحانية، اللي في الأرض تراب، الإنسان الميكروكوزموس اللي جمع فيه ربنا السماء والأرض، فينا جزء منسوب للعالم السماء وجزء منسوب للعالم الترابي. إيه الفكرة دي جات لربنا منين؟ يعني جات لربنا إزاي الفكرة دي؟ عالم سماء وعالم أرض وخلصت؟ لا، ده عمل واحد مشترك يجمع فيه السماء والأرض. سبحوه حسب كسرة عظمته. بقول لك حبيبتي دي قشور اللي احنا، يعني كلمة قشور ده انا مكسوف منها، يعني عيب ان نقول قشور، يعني احنا دي ولا حاجة، احنا شوية هوا كده، يعني هوا بخار كده، يعني اللي احنا عارفينه ده ومذهولين منه اما لما، يعني بقول لك حبايب، يعني الان اعرف بعد المعرفة، اما لما نطلع بقى للسماء دلوقتي بننظر في ملآة كما في لوقس. طب لما تنفتح أمامنا إحنا في محضر اللي مزخرة فيه كل كنوز الحكمة والعلم، كل العلم ده في شخص يسوع المسيح، يعني كل العلم ده في شخص هو كنوز الحكمة، يعني نقعد في محضر المسيح كده نفهم كده من غير ما حد يشرح لنا، نفهم. طب وما اللي هنعمل إيه ساعتها؟ مش عارف بصدق، يعني بقول لكم الواحد كده ومش يعني مخه مش قادر يستوعب. أما لما نعرف بقى أسرار الله وإيه ده هنتكلم في حاجات صغيرة. سبحوا حسب كسرة عظمته. يكمل المزمور حين بقى يدعو المؤمنين لاستخدام كل أتوات الموسيقى اللي بيستخدمها اليهود واللي بيستخدمها الأمم عشان نستخدمها في تسبيح الله. مثال موسى لما أخذ ذهب المصريين وقدسه لربنا، خد الذهب بتاع المصريين عمل بيه الخيمة، فالمرنم بياخد آلات الموسيقى بتاعت الأمم وبيسبح بها ربنا. في الآية 3 سبحوه بصوت الصور. الصور اللي هو قرن الطور أو قرن الخروف، عشان كده في الإبتي سبحوه بصوت البوق، لأنه البوق كان يتعمل يجيبوا قرن الخروف ويخرموه ويستخدموا كبوق. سبحوه بصوت الصور، بصوت البوق. طب صوت البوق يعني كيف يدعون لتسبيح ربنا؟ نشوف المواضع اللي ذكرت في الكتاب المقدس إن فيها صوت بوق، وتبقى هي دي المواضع اللي احنا من خلالها بنسبح ربنا. سبحوه بصوت البوق. اول ما سمعنا صوت البوق سمعناه عند جبل حريب لما ربنا نزل يدي موسى الشريعة، يقول انه صوت بوق شديد الصوت، ده صوت ربنا. وفي سفر الرؤيا يوحنا لما كان بيكتب السبع رسائل للسبع كنايس قال سمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. فبقى صوت ربنا صوت البوق، يبقى سبحوه بصوت البوق. طبعا صوت البوق عالي، صوت البوق واضح، صوت البوق كله بيسمعه. يبقى نسبح ربنا بصوت البوق، يعني نسبح ربنا اللي بيوصل كلمته للكل وبوضوح. ده أمر يستحق التسبيح لله. وإذا الزرع قد خرج ليزرع، الزرع لما بيزرع هو مش بكيفه انه يقع على الطريق، هو لو كان لو يقدر يخلي كل البزار تقع في الارض الخصبة كان عمل، ده الزارع بتاع الحقل. لكن الزارع الروحي ربنا يسوع ابن الانسان هو قاصد دي مش غصب عنه، انه البزار تقع بعض على الطريق وهو عارف ان الطريق هيداس وهتيجي الطيور وتاكله، قاصد انه شوية يقعوا في الشوك وعارف ان الشوك هيخنقه، لان دي عظمة ربنا. أو ده صوت البوق، إن الله يوصل كلمته بوضوح ولكل إنسان. أمر حبايب يستحق إن إحنا نسبح ربنا عليه. لذلك يا حبايب لما يبقى الإنسان في حيرة، أعمل ولا ما أعملش؟ لا، أقعد اهدى شوية، لسه صوت مش واضح، لسه صوت البوق ما واضحش. لكن لما بتكون الرسالة من الله حبايب ما بيبقاش فيها النزاع اللي جوه الواحد ده، صوت ربنا واضح. بقول لكم صوت البوق صوت واضح قوي وبيصل للكل، فده أمر يستحق إن احنا نسبح ربنا عليه. أيضا سبحوه في صوت البوق سمعنا أصوات الأبواق في الأعياد. قال المزمور: انفخوا في رأس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا. يبقى البوق بنسمعه في العيد، نسبح ربنا بصوت البوق، يعني نسبح ربنا اللي بيعمل لنا أعياد. حلو ربنا، ربنا ربنا عايزنا بفرحانين، فعمل لنا، عمل لنا كل أسبوع عيد اللي هو السبت، لذلك مذكور ضمن أعياد إسرائيل في لوين 23. عمل لنا عيد كل شهر، رأس الشهر عيد، عمل لنا أعياد تتكرر كل سنة، عمل لنا أعياد تتكرر كل 7 سنين، عمل لنا أعياد تتكرر كل 50 سنة. ليه؟ عشان نسبح ربنا. عمل لنا عيد، عيد يعني فرحة، عيد يعني بحكة، عيد يعني لقاء ربنا، عيد يعني سبت خلوة مع الله. أنا عايزنا بفرحانين، سبحوه بصوت البوق. من ضمن الأعياد دي عيد واحد. طبعا احنا كل الأعياد بقى تستحق ان احنا نسبح ربنا عليها، نسبح على الفسح وعلى الفطير وعلى البكورة وعلى الحصاد، لو تفتكروا لما درسنا أعياد إسرائيل آخر مرة. طيب انا اخد عيد واحد، عيد اليوبيل. سنة اليوبيل كانت تبتدي سنة عتق. اول ما تبتدي السنة ديت شهرها الاول، يروح الكهنة بوقين بالبوق، الناس يسمعوا البوق ده يعرفوا ان من اللحظة دي بدت سنة اليوبيل. السنة دي بقى كل شيء يرجع لأصل، سنة التحرير، اللي عليه دين يسقط، العبد يطلق، حر الأرض ترجع لأصحابها. سبحوا ربنا اللي عمل لنا سنة نتحرر فيها. فين السنة ديت؟ ربنا يسوع أول ما تجسد عزة الناصرة له 4، قال لهم لأكرز بسنة الرب المقبولة. من اللحظة دي بدينا سنة ربنا، سنة اليوبيل، سنة العتق. تجسد ربنا يسوع وحررنا. إن حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرار. شوفوا بقى عبودية، شوفوا دين، شوفوا مزلة. طيب أطلقنا أحرار. سبحوه بصوت البوق. أيضا صوت البوق يوم الكفارة، كان يبتدي يوم الكفارة بصوت بوق الكهنة. نسمع البوق دوت في اليوم العاشر من الشهر السابع، يوم الكفارة. ده اليوم اللي بيدخل فيه رئيس الكهنة لقدس الأقداس. طب وده يعني ايه؟ في التسبيح ليه؟ في الفرح بربنا ليه؟ لأنه ده رمز اللي عمله المسيح، دخل إلى الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبديا. طب رئيس الكهنة كان بيدخل الأقداس بدم تيوس وعجون، المسيح دخل بدم نفسه. يبقى نسبح ربنا على يوم الكفارة إن المسيح كرس، دشن لينا طريق للسماء، ان المسيح فتح لينا طريق السماء. هو ده يوم الايه؟ يوم الكفارة. ليس بدم تيوس وعجول، طريقا جديدا كرسه لنا حيا بالحجاب، اي بجسدي. المسيح رئيس كان بيدخل قدس اقداس في الارض، المسيح دخل اقداس غير مصنوعة بيد، دخل للسماء عينها. طب رئيس الكهنة كان يدخل للأقداس بدم الذبيحة، المسيح دخل بدم نفسه. فهو طالع كده بالذبيحة، لأنه عشان كده أراد أنه تبقى أثار الصليب. ما دي 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 ده دم الذبيحة اللي بيفتح بطريق السماء، اللي بيكرس لي طريق الأقداس. فصعد المسيح بجسده اللي حامل أثار الذبيحة، فدشن لينا السكة، خلاص مهد الطريق. نموت السكة بتاعتنا خلاص، المسيح دشنها لنا، كرسها لنا، فتح لنا الطريق. يبقى امر يستحق ان احنا نسبح الله. سبحوه بصوت البوق. ايضا صوت البوق كان يسمعه اسرائيل عند التهيئة للحرب. يقول في سفر ارمية: اضربوا بالبوق في الارض، اجتمعوا فلندخن المدن الحصينة. لما داخلين نحارب. طيب ايه الحروب بتاعتنا؟ الحروب بتاعتنا ضد الشيطان، عدو الخير، حروب روحية. طيب الحروب دي تستحق ان احنا نسبح ربنا؟ لانه بيدينا الغلبة. داخلين حرب غالبين فيه، خرج غالب ولكي يغلب. فبندخل الحروب الروحية دي واحنا واثقين في النصرة، يقودنا في موكب نصرتي كل حين في المسيح يسوع. ان في الحروب الروحية دي كشف لنا ازاي نغلب ابليس. هذا الجنس لا يخرج الا بالصوم والصلاة. فبنسبح ربنا اللي كشف لنا طريقة محاربة إبليس، أسهر وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة، كشف لنا أسرار الحروب الروحية. فلذلك بنسبح ربنا. سبحوه بصوت البوق. أخيرا صوت البوق هنسمعه في مجيء المسيح الثاني. يقول معلمنا القديس بولس في تسالونيكي: لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله. في مجيء المسيح الثاني هنسمع بوق. البوق ده يعمل ايه؟ البوق ده الميتين يقوموا والأحياء يختطفوا على السحب لملاقاة الرب. فالبوق ده ايه؟ بوق لقى ربنا. لما نسمع البوق ده هنتقابل مع المسيح. فاحنا بنسبح ربنا على صوت البوق، لان صوت البوق ده اللي ايه؟ اللي احنا على النغم بتاعه هنلتقي بالمسيح. سبحوه بصوت البوق. بقيه الايه 3: سبحوه برباب وعود. الرباب الات وتريه، معروف الات وتريه هي صوت العزب بتاعها. الرباب البعض له 10 اوتار والبعض له 12 وتر. العود دي آلة موسيقية استخدموها الكريتيون، أهل كريت، حاجة زي البيانو كده، يعني طرق خط كده أكتر منها أوتار، يعني زي فكرة في البيانو. طب إيه المعنى الرمزي؟ المعنى قال القديس جيروم معنى لطيف قوي: نسبح ربنا بالرباب العشر أوتار. قال إيدينا العشر صوابع دول لما يرتفعوا ربنا زي ما قال بولس: أريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال. وإحنا ما بنرفع أيدينا كده، طبعا بيقول الرجال هنا لأنه كان بيتكلم على الخدمة جوه الكنيسة. طبعا ما في أي مكان الستات كمان يرفع أيديهم، بس هو في تيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني بيرتب الخدمة جوه الكنيسة. عشان كده قال في نفس الإصحاح: لست آذن للمرأة أن تتكلم في الكنيسة أو تعلم في الكنيسة. فبيتكلم على تدبير الكنيسة، عشان كده قال اللي بيقودوا الصلاة رجال. لكن مش معنى كده ان الست مش هيرفع ايديهم يعني بالمناسبه يعني. فايه العشر اوتار دول؟ لما نرفع ايدينا كده بالصلاه يبقى احنا بنسبح ربنا بالايه؟ بالرباب. الايه 4: سبحوه بدف ورقص. الدف طبله صغيره اول ما نستخدمها كانوا المصريين، معروفه الطبله طبعا تظبط الايقاع. سبحوه بدف ورقص. الرقص يعني الجسم يشترك، تمايل الجسم مع النغم، زي ما شفنا مريم أخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها وخرجت جميع النساء ورائها بدف ورقص. طب المعنى الرمزي، الدف عبارة عن جلد حيوان ميت مشدود على خشب. طبعا بعد كده بقى ممكن يعملوا حاجات من فخار أو لكن يعني أول ما اتعملت الطبلة ديت كانت يجيبوا جلد حيوان ميت ويروح شدينه ويعملوا لها صندوق خشب كده يشدوا عليها. طب ايه المعنى الرمزي اللي فيها؟ جلد حيوان ميت، الجلد بتاع الحيوان، الجسد ميت يعني انسان بيميت الشهوات. ازاي؟ انه بيشدها على الخشبة، بيشدها على الصليب. يبقى انسان يحمل الصليب اللي بيميت شهوات الجسد. الانسان ده بقى يسبح ربنا، يطلع من الانسان الناسك دوت اللي ضابط جسده، اللي قامع جسده، وهو ده حمل الصليب بالنسبة له، كلام تسبيح لربنا. سبحوه بدف ورقص. بقيت الآية 4: سبحوه بأوتار ومزمار. الأوتار اللي هي الآلات الوترية، المزمار آلات النفخ. أول واحد استخدم الموضوع ده يوبال ابن قايين في تكوين 4، يقول عن يوبال: كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. هو أول واحد استخدم الآلات الموسيقية ديت في مدينة قايين. زي ما بقول لكم هو بيجمع كل الآلات الموسيقية المعروفة في الأرض في الوقت ده كلها علشان يسبح بها ربنا. سبحوه بأوتار ومزمار. في القبطي سبحوه بالأوتار والأرغن. الأرغن مزمار، بس ممكن يكونوا بوصتين. أو المزمار ده عبارة عن حتة بوصة مدورة، فممكن تبقى بوصة واحدة، ده مزمار زي الناي كده. ممكن يبقى أكتر من بوصة جنب بعضيهم وينقل النفخ فيهم، ده بيبقى اسمه الأرغن. المزمار أو أكتر من مزمار لازقين جنب بعض يعني. ففي الإبتي سبحوه بالأوتار والأرغن. الآية 5: سبحوه بصنوج التصويت. سبحوه بصنوج الهتاف. الصنوج السجاط، ممكن تبقى صنوج صغيرة وممكن تبقى كبيرة، شوفوها في الأوبرا اللي بيعزفوا يعني سيمفونيات كبيرة تلاقوا بتوعتين كبارة وكده أو صغيرين. أول ما نستخدمها العرب حتة نحاسة تبقى مقعرة ويخبطوا بعض زي فكرة الضف في الكنيسة، نفس الفكرة يعني. سبحوه بصنوج التصويت، صنوج الصغيرة تعمل تصويت، سبحوه بصنوج الهتاف، الصنوج الكبيرة دي مترجمة في القبطي سبحوه بصنوج حسنة الصوت، يعني الصنوج دي تطلع صوت ايه، صوت حسن. يختم المزمور في الآية 6 كل نسمة فلتسبح الرب هللويا، كل نسمة، كل كائن فيه نسمة حياة، كل كائن ربنا أعطاله نعمة الحياة سواء كان في الأرض أو في السماء. آدم ربنا خلقك أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت حيا. آدم فينا نسمة حياة، كل نفس بنستنشقه مع كل شهيق نسبح ربنا. ليه؟ لأن هو اللي بيدينا نسمة الحياة. كل نسمة فلتسبح الرب، لذلك ما يسبحش ربنا إلا النسمة، الإنسان الحي، لكن الميت ما بياخدش شهيق دوت. فيسبح ربنا الإنسان الحي، إيه اللي مقصود بها المعنى الروحي ده؟ الإنسان الحي بالتوبة بالأعمال الصالحة، والميت ميت في الخطيئة وفي النجاسة. لكن حتى لو هو ميت في حياة التقوى، فزي ما تفتكروا التسبيحة بتاعت ثلاث فتية في تتم دانيال، كل أنفس الصديقين سبح ربنا. فيبقى الناس ما مقصود بها الإنسان الحي، ممكن الحي دوت يبقى لازال في الجسد وممكن يبقى مات لكنه إنسان تقي. لكن إنسان يحيا في الجسد لك اسم إنك حي، لكنك ميت ده ملهوش إنه يسبح ربنا. كل نسمة فلتسبح الرب هليلو يا، ده ختام مزامير الطبعة البيروتية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.